الرحمن الرحيم. مجلس جديد من مجالس هذه الرسالة، وهي الطرق الصحيحة في طلب العلم والتوسع في فنونه. العلامة زيد المدخلي ضمن الأجوبة السديدة عن أسئلة الرشيد. نعم.
قال رحمه الله: خامسا، العناية بالعلوم التي تعتبر وسيلة لفهم الأحكام في لغة عربية فصحى، وأصول تفسير وأصول فقه وقواعد المصطلح.
من لغة عربية فصحى.
من لغة عربية فصحى وأصول تفسير وأصول فقه وقواعد المصطلح ونحوها من الوسائل النافعة لمعرفة أحكام الكتاب والسنة. إن هذه العلوم القيمة ليعتبر خير معين على إحراز علوم الشريعة، وهي بدون ريب إحدى طرقها،
وهي ما يسمونها بعلوم الآلة، والعلوم التي يفهم بها العلوم الأصيلة. فأصول الفقه يحتاج الإنسان إليه في معرفة الأحكام واستنباطها وطرق استنباطها والتعامل مع الأدلة. أصول التفسير يحتاج إليها الإنسان في معرفة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وقواعد المفسرين في تفسير كتاب الله عز وجل، واللغة العربية في معرفة دلالات الألفاظ والمراد من ألفاظ القرآن والسنة، وقواعد المصطلح التي تعين على معرفة صحيح الحديث من سقيمة. هذه تسمى بالعلوم الثانوية أو العلوم أو علوم الآلة. نعم. أو العلوم المساعدة.
أما اللغة العربية الفصحى فبها يستقيم اللسان ويفهم المعنى، وقديما قيل: الإعراب فرع المعنى. ولأهميتها فقد جاء القرآن الكريم بها، وبها يظهر إعجازه والتحدي به. فمتى نطق الكلام بها ظهر معناه غالبا، ومتى نطق الكلام ملحونا تعذر فهم معناه عند أرباب اللغة العربية.
يعني ما تقول مثلا جاء النبي رجل فقال له: إذا ذكرت هذا السياق ما عرفت من الذي جاء من. هل الرجل هو الذي جاء النبي؟ هل النبي هو الذي جاء الرجل؟ ومن الذي قال؟ لكن لو قلت مثلا: جاء النبي رجل فقال، يبقى هنا عرفت أن الرجل هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أو جاء النبي رجلا فيكون النبي هو الذي جاء. فإذن هذه تعين على معرفة من يسند إليه الكلام. نعم.
ومن هنا فإنه
وكذلك حينما تقول مثلا: ما أجمل السماء. هنا الكتابة واحدة، ما أجمل السماء، لكن السياق يختلف. فإن قلت: ما أجمل السماء، تقصد به التعجب، فحينئذ سيكون له ضبط ما. أو تقول: ما أجمل السماء، تقصد به الاستفهام، حينئذ سيكون له ضبط آخر. أما أقول: ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، تقول مثلا الشمس، هذا استفهام عن ما أجمل السماء، ما أجمل السماء الشمس. لكن حينما تقول: ما أجمل السماء، ليس استفهاما إنما هو تعجب. ما أجمل السماء يعني ما أحسنها وأتقنها. نعم.
ومن هنا فإنه يتعين على طالب العلم أن يعنى بدراسة قواعدها، ولكن بالقدر الذي يحتاج إليه لتقويم لسانه وصواب نطقه، لا بإفناء العمر في معرفة تفاصيل أقاويل علماء النحو والصرف.
نعم. وتدخل بقى في مدرسة أهل البصرة أهل الكوفة والأوجه والتعدد وكذا، لا شك أن هذا من العلم. كما قلنا القاعدة أن الإنسان لا يقلل من شأن أي علم من العلوم، لكن في تدرج وفي إمكانات وفي أولويات. يعني أنا الآن ماخذ عمري كله في تعلم اللغة العربية بدقائقها، ليس تعلم أصول اللغة العربية من علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة بما أحتاج لي من ذلك، لكن أقصد أن أغوص في هذه العلوم لأصل إلى درجة المتخصص النحرير فيها، وأخوض بقى في الشواهد الشعرية وترجيح قول البصريين على قول الكوفيين وكذا وكذا. هذا من العلم، هذا من العلم، هذا من العلم. لكن هذا حينما يكون لك علم واحد والعلم العربية، لكن حينما تكون في ميدان تحتاج إلى معرفة الاعتقاد ومعرفة اعتقاد الفرق حتى ترد على البيئة التي فيها من الضلالات ما فيها. الناس الآن بيختلفون في هل الفاعل يكون مرفوعا أو منصوبا، وأنت تمشي في دنيا الناس هذا منحرف لأنه رأى يرى أن الفاعل منصوب، وهذا منحرف لأنه يرى أن اسم إن يكون مرفوعا وليس منصوبا. هذه لا تكاد تلقاك ولا، لكن هذا منحرف له في القدر، وهذا منحرف في الصحابة، وهذا منحرف في الإيمان، وهذا منحرف في الأسماء والصفات. يبقى العلم المتعلق بهذا أولى ولا لا؟ أولى، يعني أولى. كذلك العلم بالحلال والحرام، ما تعلق بالعبادات، ما تعلق بالمعاملات كبيوع، ما تعلق بالأنكحة. أنا أريد أن أعرف هذا النكاح حلال ولا حرام، هذا اللفظة يقع بها الطلاق أو ما يقع بها الطلاق. هذه أولى عندي من أن أحقق دقائق ما جرى بين المدارس النحوية والأوجه التي قد تصل أحيانا يقول فهذه مثلا 60 وجها. القراءات علم مهم وعلم جيد، لكن الإنسان حينما يغوص في دقائقه ويقول مثلا أخذ القراءات 10 الصغرى ثم الكبرى ثم أخذ القراءات الشاذة ثم أتبحر وغير ذلك، أنا يكفيني أن أقرأ القرآن بحفظ وأتقن القراءة، هذا يكفيني. ومسألة القراءات لها دور آخر وقت آخر، لكن أهم منها عندي علم الاعتقاد، علم الحلال والحرام، هذه العلوم التي احتاج إليها، علم الحديث، علم التفسير، هذه العلوم حتى أفهم كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: لا بإفناء العمر في معرفة تفاصيل أقاويل علماء النحو والصرف وترك التوسع في الغاية التي هي علوم الشريعة من تفسير وحديث وتوحيد ونحوها من أصول دين الإسلام وفروعه. وأما مادة أصول التفسير فهي مادة ذات قواعد وضوابط ومميزات لا يستغني عنها طالب العلم الذي يريد أن يعد نفسه لفهم تفسير كلام الله تبارك وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم كي ينتفع به ثم ينشره بأي طريق من طرق النشر التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في موضعه.
لكن عيب أن يكون الإنسان جاهلا بهذه العلوم، يعني العربية احنا بنقول عدم التوسع، لكن أصل العربية من النحو والنطق به النطق الصحيح إذا خطبت إذا حدثت وكذا، فيعيب الإنسان الحقيقة أن لا يكون عنده أصول هذا العلم. طيب فيما يتعلق بالتفسير وأصول التفسير كذلك أيضا يكون الإنسان عنده إلمام بقواعد التفسير وعلوم المفسر وطرق التفسير ومناهج المفسرين، أن يكون عنده أصول وضوابط هذا العلم. نعم.
من تلك القواعد والضوابط والمميزات ما يأتي: أولا، معرفة أسباب النزول وضوابط القرآن المكي وضوابط القرآن المدني وخواص كل منهما. ثانيا، وأنواع القراءات وبيان شروط المقبول فيها وحد المردود. ثالثا، وجمع القرآن وترتيبه. رابعا، وبيان أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل وغيرها من مباحث هذا الفن التي تعتبر طريقا من الطرق المعينة على إحراز العلم والتي يتعين سلوكها لتحصيله. وأما مادة أصول الفقه فهي ذات أهمية كسابقتها لطالب العلم، إذ إنها تبحث في بيان أقسام الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية والفرق بين الحكم العام والحكم الخاص وكيفية العمل فيهما، وكذا المطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ والإجماع والقياس وغيرها من أبحاث هذا الفن الذي لا سبيل إلى إحراز العلم والتوسع في مسائله والغوص لاستنباط حكمه وأحكامه إلا بتحقيقها. وإذن فهي من الطرق التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم ليصل إلى غايته المنشودة.
نعم، وهو علم مهم جدا تحتاج إليه لفهم كيفية استنباط الأحكام الشرعية استنباطا دقيقا، فإنك تحتاج إلى معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ والإجماع والقياس. هذه قواعد تعينك على الاستنباط الآمن للأحكام الشرعية. كيف تستنبط حكما وأنت لا تدري هو مطلق أم مقيد أم ماذا؟ يعني مثلا مسألة اللي سألها أحد إخواننا اليوم في مسألة الإسبال، وأن البعض قيد ذلك بالخيلاء، وفعلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء، فأخذ من ذلك الجمهور أن من جر ثوبه الخيلاء فهو محرم، أما إذا جر لغير الخيلاء فهو مكروه، وحمل المطلق وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من كعبين من ذلك فهو في النار، على المقيد من جر ثوبه خيلاء، حمل المطلق على المقيد. طيب، حمل المطلق على المقيد هذا في علم أصول الفقه. فإذا الجماهير ذهبوا إلى الكراهية لأنهم حمل المطلق هنا على المقيد، المطلق ما أسفل من الكعبين من إزالة فوق النار على المقيد. وثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، وذكر المسبل، ذكر المسبل، فقالوا ده مطلق ويحمل على المقيد. طيب، تحتاج أنت هنا إلى معرفة ضابط المطلق والمقيد ومتى يحمل المطلق على المقيد. ما كل مطلق يحمل على المقيد؟ نعم، احنا عندنا في العموم نقول المطلق يحمل على المقيد، لكن ما كل مطلق يحمل على المقيد. هناك أحوال في حمل المطلق على المقيد، منها مثلا إذا اتحد السبب والحكم فليحمل المطلق على المقيد. اثنين، إذا اختلف السبب والحكم. ثلاثة، إذا اتحد السبب واختلف الحكم. أربعة، إذا اختلف السبب واتحد الحكم. هذه فيه أحوال يحمل فيها المطلق على المقيد وفيها أحوال لا يحمل. فمثلا إذا اتحد السبب والحكم حمل المطلق على المقيد اتفاقا. طيب، إذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد كذلك. إذا اتحد السبب واتحد الحكم أو اختلف السبب واتحد الحكم دي فيها خلاف، هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ وعليه إذا أتينا هنا إلى المسألة معا وهي الإثبات، وهي الإثبات، هنا نجد ما أسفل من الكعبين النار، وعندنا من جرى ثوبه الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الأحاديث نجد أن هناك أسبابا مختلفة، فهنا من جرى ثوبه الخيلاء له عقوبة، وهنا ما أسفل من الكعبين من جرى ثوبه النار ده سبب وعقوبة، ده سبب عدم الخيلاء وعقوبة، تختلف عن سبب الخيلاء وعقوبة. هنا اختلف السبب والحكم، اختلف السبب والحكم يبقى لا يحمل المطلق على المقيد، يبقى من جر ثوبه خيلاء فله عقوبة، ومن جره غير خيلاء فله عقوبة، ولا نحمل المطلق على المقيد. فعدم الخيلاء له عقوبة في النار، والخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وعليه يعمل بالسبب هنا والعقوبة، ويعمل هنا بالسبب والعقوبة، ولا يحمل المطلق على الايه؟ على المقيد. ليه؟ فين السبب؟ ده خيلاء فيه سبب؟ لا لا، ما فيش هنعود إلى الأول، أي إسبال؟ هنا إسبال مطلق وهنا إسبال مقيد، كيف السبب؟ واحد جر ثوبه خيلاء، واحد جر ثوبه غير خيلاء، كيف يكون السبب واحد؟ الصورة مش السبب. تكلم عن الصورة، ده مسبب ده مسبب، دي صورة مش سبب. السبب الحامل على الإسبال، هنا السبب الحامل على الإسبال الخيلاء، وهنا السبب الحامل على الإسبال غير أي الخيلاء. فمن قاعدة حمل المطلق على المقيد لا نحمل المطلق على المقيد. من قاعدة أخرى وهي أنه أيضا أثبتت الأحاديث أن ذات الإسبال مخيلة، يتبين لنا أن الأحاديث ما فيها تعارض، وأن الخيلاء أن مجرد الإسبال مخيلة، وأن دعوة أنني أجر الثياب لغير الخيلاء دعوة مردودة بالسنة، إلا إذا كان على صورة أبي بكر رضي الله عنه، وهو أنك ينزل الثوب لعذر وترفعه. نعم
شيخنا، نجد بعض المدارس الموجودة الآن على النت وكذا، ربما بعضهم يزهدون في دراسة أصول الفقه، وبعض هؤلاء ربما جعل هذا هو العلم الأم الذي ينبغي أن يدرس وأن يتوسع فيه، ولا يفهم الكتاب والسنة إلا من خلاله، حتى أنهم يضيفون إليه بعض علوم المتكلمين زي علم المنطق.
في مسألة مرت معنا إلا ونحن نجد فيها طرفين وسطا، معروف كذا، ناس لا تريد أصول الفقه، ناس العلم كله أصول الفقه، ناس لا تريد علم الحديث، ناس كل العلم الحديث، ناس لا تريد اللغة العربية، ناس كل العلوم عندها لغة عربية، معروف كده. أي مسألة أي مسلك، أنت دلوقتي قاعد قدامي شكلك كده قدامي وسط بين طائفتين، أنت شكلك كده قدامي أصلا وسط بين طائفتين. أنت دلوقتي قاعد لابس إيه؟ لابس طاقية ولابس جلابية؟ لابس طاقية كده قلنسو ولابس جلابية، واخد بالك؟ في واحد يعتبر أنه هادي من خوارم المروءة أنك كنت طالب تقرأ وكذا، تلبس لازم الغطرة ولازم ولازم، حتى بلغ ناس في ذلك. تخيل أنه وصل الأمر إلى أن الإنسان من جملة ما يعاقب به أنه يؤخذ الغطرة منه في المسجد ويعود إلى بيته بدونه. تخيل أن الإمام الراتب يأتي إلى المسجد فينسى الغطرة فيعود ولا يأتي إلى المسجد يصلي بالناس ويتخلف عن الصلاة في المسجد لأنه نسى الغطرة. تخيل. طيب تعال الى الجهة الاخرى، تخيل اللي بيدرس بالكاب الجنتلة والكاب وهذه، تاخد بالك؟ يبقى قاعد زي ما قاعد كده، والكاب والنظام والترنج الملبط كله اصفر فاحمر فاخضر وقاعد، ما هو انت الان وسط. ايه الوسط؟ سيما اهل العلم، لا أنت الذي تركت خوار المروءة بالتشدد اللي بيزعمونه، ولا أنت الذي أيضا خرجت تشددت في المسألة حتى جعلتها كأنها الواجب الشرعي في هذا الباب. هذا وسط، يبقى أنت كده وسط. كون أنا كإنسان مثلا أدرس أو لي بعض الطلاب أو كذا، كون ده جالس الآن بقمص وبنطلون، وإذا جالس بثوب حسن رأس، وإذا جالس بثوب قرنسو، وإذا جالس بثوب غطرة، هذا نفسه منهجية، لأن أنا مني أخذ هذا الأمر. لو أني أعنف الطالب زي أخونا مسعد هذا عمر ما يجي زي كده، يجي بالثوب هتلاقيه ما يلبسوش أبدا. لو أنا أعنفه هكذا هيبقى كده أعنفه، لو أنا أقول لك لازم فين غطرة هيبقى نفس المسألة. يبقى معروف أن الطلاب لا سيما الطلاب اللي هيقرأوا أو الطلاب اللي كذا لهم سمت معين وطريقة معينة ما يتنازلون عنها. إذن ده راجع إلى منهجيتي أنا، منهجيتي أنا، أنا منهجيتي. لو أنا أرى أن الزهد إبقاء بيتي على ما هو عليه بالطين ما يصلح أن أنا أبني، يعني ما يصلح، هذا يتنافى مع الزهد، زهد الشيخ، الشيخ الزاهد، الشيخ الزاهد وهكذا، تمام. أنا أعطيت صورة للزهد غير شرعية، وما الذي يمنع أن أنا أبني بيتي وأكون زاهدا؟ بل أزهد من الذي يبقي على الطين. ربما الذي بناه على الطين زهد في البناء الحديث ولكنه امتلأ قلبه طمعا بثناء الناس عليه والشهرة بين الناس بهذا حتى يقال فلان الشيخ الزاهد، فيكون زاهدا فيما لا زهد فيه وجامعا قلبه فيما يجب الزهد فيه. انتبهتم؟ فكل حاجة تجد وسطا، تفكر يعني وسط بين طائفتين، وسط بين طائفتين، وسط بين مسالك، وسط بين مسالك. فلهذا التوفيق في ذلك عزيز، وتحتاج إلى مؤهلات متعددة وجامعة من جهة علم، من جهة عمل، من جهة معرفة طرق العلماء ومسالكهم، من جهة تقدير المسائل ووضع كل مسألة في ميزانها. فأنا قد أنفر عن العالم إن تكلم بالعامية، أو قد آتي بأدلة بل بكتاب في الكلام بالعامية، ولكن حينما أقرر العربية وأن المتكلم ينبغي أن يلتزم العربية في حديثه وكذا، لكن أن تقع العامية في بعض الأوقات وجه مداعبة، وجه تلطف، وجه تنزل، وجه كذا، هي من مسالك العلماء، هذه وسطية، هذه وسطية. فإذا كل شيء ستجد نفسك وسطا بين طوائف. فأناس يعتبرون علم أصول الفقه علم كلامي، علم أشبه بالمنطقي، ده قواعد منطقية وكذا وكذا، ويزهد فيها. جاهل ليه؟ لأنه يخرج عن منهج أمة اعتبرت علما اسمه علم أصول الفقه وكتبت فيه وضعت قواعد. طيب آخرون غلوا فيه حتى كأن الأمدي ينقل كلامه وينقل كلام ويدخل لهذا العلم ما ليس منه، إنما قواعد المتكلمين. وأما أصول الفقه بفهم سلف الأمة وهو مراعاة القواعد التي يفهم بها كتاب الله سبحانه وتعالى وعرض القواعد على أدلة الشرع وعلى قواعد أهل السنة، وأتفطن أن هذا العلم دخلت فيه أقوال كثير المتكلمين تحت مسمى اختلاف علماء أصول الفقه، وفي الحقيقة هو علماء الكلام. فحينما أجرد أي علم من الدخيل عليه فليس الأمر أمرا سهلا. نعم نعم. مين؟ يبقى ايه؟ يعتاد، لان مش انا اللي هرفع الخلاف المعتاد، لكن انا في فتواي ارفعه كترجيح وارثه ككتب، لكن فيه ما نقول هذا خلاف شذ وضعيف بيكون عند العلماء اصلا غير معتد به وشذ وضعيف. والا ولا شك ولا ريب ان كل من رجح قولا على قول انه يضعف القول الاخر. طيب اكل من ضعف قولا اخر في مسائل خلافيه يقول اذن فلا يعتد بالخلاف؟ لا. يعني دي عادل يا حبيبي مسألة تدرس في رسالة الدكتوراه، دي نفسها تدرس في رسالة الدكتوراه، دي نفسها وسط بين طوائف. الآن أنا رجحت الآن الإسبال ماذا؟ أن هذا الإسبال الخيلاء وغير الخيلاء محرم لما ذكرت، وجئت بالنص يكوي الإسبال في الإسبال المخيل. طيب كويس، بناء عليه الأخ بيسأل يقول هل بناء على ذلك يكون الخلاف ضعيفا وبالتالي لا عبرة به؟ هنا قلنا ها لا. ففرق بين ترجيحي أنا الذي منه يظهر ضعف القول الآخر بالنسبة لي أنا، وبين ماذا؟ وبين وجود الخلاف المعتبر في المسألة في كتب أهل العلم المعتمدة في الخلاف. هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، بل يكاد يكون القول المقدم عند المتقدمين. جيد. يبقى إذا كونك ترجح شيئا هذا شيء، وكونك ترفع الخلاف من الكتب هذه جناية، هذه جناية على كتب المسلمين وعلى علوم المسلمين. فلا يلزم من كونك تضعف قولا وترجح قولك أنه يصبح بذلك الخلاف ضعيفا، لا، أنت الذي رجحت بناء على هذا، إنما يبقى الخلاف. ولهذا احنا قلنا بأن الخلاف يكون ضعيفا أو قويا بأمرين: الأمر الأول احتمال الدليل بقوة لذلك، الأمر الثاني اعتداد العلماء بالخلاف في هذه المسألة. نعم.
وأما مادة علم المصطلح فلها أهميتها في تأهيل طالب علم الحديث، فهو لا يستغني عنها لأنها ميزان لمعرفة الصحيح من الضعيف، لمعرفة الصحيح من السنة والضعيف منها. وأهم أبحاث هذا الفن ما يأتي: أولا أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا، ثانيا الفرق بين المتواتر والآحاد وحكم كل منهما، ثالثا بيان مراتب المقبول، رابعا بيان مراتب المردود وأسباب رد الحديث ومدى تفاوتها، خامسا صفة من تقبل روايته من الرواة وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل، سادسا معرفة مراتب الجرح والتعديل، سابعا بيان كيفية ضبط الرواية وآدابها، ثامنا بيان معرفة الإسناد العالي والنازل وشيء من لطائفهما، تاسعا وهكذا معرفة الرواة على اختلاف طبقاتهم ليحصل التمييز بين العدول والمجروحين. وهناك أبحاث في هذا الفن غير هذا، وجميعها يعتبر طريقا يتعين السير فيه على من أراد أن يتوسع في العلم الشرعي الشريف ويكون قادما للسنة النبوية الكريمة.
نعم.
سادسا علو الهمة الباعث على الجد في التحصيل والمثابرة عليه. قال رحمه الله: ذلك أن من تحلى
رقم خمسة العناية بعلوم الوسائل أو بعلوم الآلة. المحاضرة الجواب ده جواب متين حقيقة، جواب متين، وأردنا ألا نعجل فيه، لأن هذا الحقيقة جواب نافع ويكون معنى، ده يحفظ الحقيقة. فالأمر الخامس الذي ينبغي أن نلتفت إليه طلب العلم العناية بعلوم الآلة. يبقى عندي علوم أصيلة، علوم أساسية، وعلوم مساعدة، علوم آلة، علوم ثانوية يعني باعتبار أنها يعني مساعدة، إنما العلوم الأصيلة العقيدة والتفسير والحديث والفقه، دي الأربعة، هذه العلوم، وتحتاج إلى أنت ما يتعلق بعلم العربية، علم أصول الحديث، علم أصول الفقه، أصول التفسير كذلك. نعم.
قال سادسا علو الهمة الباعث على الجد في التحصيل والمثابرة عليه، ذلك
السادس أن علو الهمة، والذي مضى يتعلق بالأمر العلمي كأمر علمي، وهذا الأمر يتعلق بأمر تربوي، أمر يتعلق بنفس الطالب. هذا السادس ينضاف إلى الأول الذي يتعلق بنفس الطالب، الإخلاص، اثنان علو الهمة. من بقى اختيار المعلم والعناية بالقرآن دراسة وكذا، والعناية بالسنة كذا، والعناية بالعلوم الآلة، دي مسألة تتعلق بالجانب العلمي. طيب بالجانب النفسي الشخصي التربوي بالنسبة لك: واحد الإخلاص، اثنان علو الهمة. ولا بد لطالب العلم كما قال ابن القيم رحمه الله من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. الهمة أساس بعد فضل الله، الهمة هي التي أنتجت هذه الجهود الجبارة التي لا يتخيلها إنسان في حياة السلف الصالح. ابن عباس حصل بالهمة، البخاري حصل بالهمة، نحن نتكلم عن البخاري إمام المحدثين، لكن ما نتكلم عن البخاري الذي يقوم في الليلة قرابة 20 مرة، دي ما تذكرها. إذا تكلمتم وأنت منبهر بالبخاري قدرا، فهل عرفت كيف بلغ البخاري إلى هذا القدر؟ من فينا ينشغل بالعلم حتى يقوم من النوم مرات ويكتب؟ من فينا؟ من فينا باع أثاث بيته من أجل الطلب؟ من فينا أذل نفسه من أجل أن يحصل، أقصد بأذل نفسه يعني لم يرى حظها من الدنيا، أقصد بهذا أذل نفسه ورحل هنا وهناك، الرحلات التي قد تدوم سنين، بعضهم يرحل زي بقية المخلد رحلة دامت 20 سنة، مش 20 شهرا، مش 20 يوما. جابر يرحل في حديث واحد شهرا ذهابا وشهرا إيابا في حديث واحد. يا ترى لو بذلنا مثل هذا وكانت هممنا أمثال هؤلاء، هل سنحرم فضل الله سبحانه وتعالى واسع علينا في هذا؟ فالهمة أساس يا أخوان، الهمة. أعرف سبحان الله بعض الطلبة، تخيلوا ألفيت بن مالك هذه حافظ قرابة النصف في يوم. طيب، بينما تمر عليه السنة لا يحفظ بيتا واحدا. شفت يا اخواني، شوف الهمة، يعني هذا في يوم يحفظ قرابة نصف في ابن مالك، وسنة ما يحفظ شيئا. ليه؟ يبقى اذا المسألة هي الامكانية موجودة، بس تفعيل هذه بعد فضل الله سبحانه وتعالى، تفعيل هذه وضبط الوقت والاعتزاز به وعدم التهاون فيه. والإنسان إذا جاهد نفسه، جاهد نفسه يسر الله عليه. ولقد يسرنا القرآن ذكري فهل من مدكر. أنت الآن لا تحفظ شيئا فتظن أن 10 طيبات 20 بيت ده ضخم، مجهود ضخم. أنت ستأتي اليوم، لو أنت صاحب همة ستأتي اليوم لتحفظ 100 وتظن أنك مقصر اليوم. هذا مثل الضرع، ضرع البهيمة، إن تركت قر وإن حلت وكذا در. ومثل ما يقال اللياقة والتسخين، الواحد يبقى جالس يعني لو يقوم يأتي بكوب ماء بصعوبة كسول، وفي نفس الوقت حرك جسمك، حرك انشط، قم بعمل بعض اللياقة، تجد نفسك ودك انك انت ايه زي السلم كده، مرة تطلعه ها معتمد على الترابزين، تشد فيه وشد فيك صح، ومرة بتطلعه جري، جيب الدرجتين معا. طب هو انت هو انت ما الذي حصل؟ نعم، يبقى احنا نقول مسألة الهمة بعد توفيق الله هي الاساس، هي الخلاصة، الخلاصة حتى تحصل القدر العالي في العلم، قدرك على قدر همتك يا اخواني. اللحظة شوف تنظر فيها في الكتاب، فائدة جديدة، فائدة جديدة. يعني انا اذكر في دورة قريب قبل ما ندخل على هذا المكان بطالع شرح، يعني لحظة، اللحظة دي احنا اخذنا في الدورة نصف ساعة فيها، هي خارج الدورة لكن أقصد اقتضت بحثا نصف ساعة في الدورة، ودي لحظة، لحظة، فممكن اللحظة تفيد فائدة من العلوم. نعم.
قال رحمه الله: ذلك أن من تحلى بخلق علو الهمة وكبرها فإنه سيظل مطلعا دائما إلى درجات الكمال، ولن يبلغها أو يقارب حتى يتعب الجسم في تحقيق مراد النفس الطموح إلى أعالي الأمور ومكارم الأخلاق ومراتب المجد والعز والشرف.
نعم، كما ذكر مسلم رحمه الله تعالى عن يحيى بأنه لا يطلب العلم براحة الجسم، لا يطلب العلم براحة الجسم.
ولقد، نعم. ولقد أحسن القائل: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.
نعم.
وإنني لأرى أن أولى الناس بخلق
يعني في نفس تتعب جسدا قد يكون الجسد قويا جدا هي تتعبه لأنها أعلى من إمكانية الجسد صحيح الهمة شوف الهمة تتعب وقد يكون جسدك جسد قعيد ولكن الهمة همة شاب طرير همة شاب طرير يقول ابن عقيل كنت أجد وأنا ابن 80 همة ابن 20 وهذا رأيناه في شيخنا ابن باز رحمة الله عليه ابن باز يموت عن 90 سنة تقريبا رحمه الله وهمة ما تلاحق ابن مازند ما تلاحقه سبحان الله فالهمة هي القوة الحقيقية البدن ليس قوة يا إخوان حقيقية البدن ليس قوة حقيقية الهمة القوة الحقيقية ولذا حتى احنا نجد يرحمك الله نجد حتى في أبائنا الفلاحين وكذا شوف تجد واحد عنده 70 سنة في الحقل نعم أنت يا ابن 20 و30 تعجز أن تفعل مثله شوف ولدي شيخ مدهوت ما شاء الله تبارك الله عجيب نعم ها من الأب فيكم من الأب فيكم هذه فعلا هي همم طب هل أنت هو أقوى منك بدنا لا لكن أعلى الهمم نعم
وإنني لأرى أن أولى الناس
ولذا كل واحد فيكم لو أب كبير السن عايش أظن كلكم بتشتكوا قوم يا ابني انت لسه نايم يا ابني يابا في عقلك كده يعني في مالك يابا بس سيبنا ريح شوية يابا انت ما بتنامش يابا مثلا مش حاجبه صحي شهر رمضان رمضان ده يعني مشدود شدة الله أعلم بيها إن شاء الله تبارك الله ربنا يبارك في عمر والده يعني وصحته وإيمانه فالمسألة مش مسألة وحد من الأب من كبار السن دول العجب ابنه مفيش نعم هذا كله راجع إلى الهمة راجع هذا إلى الهمة نعم
وإنني لأرى أن أولى الناس بخلق علو الهمة طالب العلم الذي فتح الله له باب ميراث صفوة خلقه الرسل صفوة خلقه الرسل الكرام والأنبياء العظام ومن اقتدى بهم من أهل الإحسان والإيمان والإسلام وسلك به طريق الجنة ليتبوأ منازلها في رحاب الملك العلام ذي الجلال والإكرام فيا طالب العلم الشريف كن حريصا على سبيل الدوام على إحراز الفضائل وكسب المعالي والمقامات العلى المتجلية في العلم والعمل وكن ذا نهم في الطلب باذلا الوسع فيه مدققا في مسائل العلم جادا في تحقيقها وفهمها وتدوينها ولا تقل يا أخي الكريم كما قال ما ترك الأول للآخر شيئا بل قل واعتقد العكس وهو كم ترك الأول للآخر وتمثل دائما بما قاله الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء
نعم
قال رحمه الله
إذن علو الهمة كما قلنا هذا أمر عظيم لطالب العلم ولهذا في حياة سلفنا الصالح ما فيه من علو الهمة هذا ابن عباس هذا جابر بن عبد الله هذا أبو هريرة لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون أبو هريرة لم يتعلق بالدنيا إنما تعلق بسماع الحديث ولزم النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أسلم في العام السابع للهجرة في العام السابع بقي 4 سنوات فقط ها؟ ومع ذلك يعني بعد 20 سنة ومع ذلك أصبح راوية الإسلام الأول لم يروي مثله كبار الصحابة رضوان الله عليه وهذا بسبب علو الهمة نعم
قال سابعا انتقاء كتب القراءة والتدرج في قراءتها قال سواء كان ذلك في علم التفسير أو فن الحديث أو علم التوحيد أو علم الفضائل
يعني هذا تخيلوا يا أخواني أن بعض العلم يكتب عن آلاف المشايخ أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى له 3000 شيخ، بل تتبعت وتتبعنا أكثر ما سمعناه في عدد الشيوخ من كتب عن 7000 شيخ، 7000 شيخ. البخاري رحمه الله تعالى ذكر أنه في عقيدته لقيت أكثر من 1000 رجل، لقيت أكثر من 1000 رجل، 1000 رجل في المعتقد من شام وحجاز وكذا وكذا، حتى يكتب عنهم المعتقد الصحيح. هذا البخاري، هذه همم عالية، هذه همم عالية منقطعة النظير. سفيان الثوري رحمة الله عليه لما لقي بعض شيوخه، أول ما لقيه طلب منه حديث، قال حدثني بحديث أبو العشراء، فحدث ثم قال بعدما حدث من أنت؟ قال سفيان، تعرف عليه سفيان الثوري. فقال سفيان، سفيان عالم إمام يعرف، ثم قال له هل سلمت علي قبل ذلك؟ يعني لو بدأت بالسلام وتعرفت لما لم تسلم علي، يعني قبل أن تطلب الحديث؟ قال كرهت، خشيت أن تموت أو أن أموت قبل أن أسمع هذا الحديث، خشيت أن تموت أو أن أموت قبل أن أسمع هذا الحديث. شوف يا أخواني حساب الله. بل بعض السلف قيل له يا فلان تعال أكلمك، قال أمسك الشمس. عبيد بن يعيش شيخ البخاري رحمه الله تعالى كان مشغولا بالعلم حتى أنه لا يلتفت إلى طعمة العشاء، فكانت تأتي أخته تطعم طعمة العشاء رفقا به لأنه ما يلتفت إلى الطعام. 20 سنة تطعم طعمة العشاء لأنه ليس متفرغا لأن يطعم طعمة العشاء. طبعا كان ده بالنسبة لنا كلام عجيب وكلام يعني لا يمكن أن نصدق. ابن تيمية رحمه الله كان يكتب في اليوم الواحد، اليوم ما ينسخه الناسخ في أسبوع، في أسبوع. ولهذا قال بعض السلف لقد أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار. نعم.
قال سابعا انتقاء كتب القراءة والتدرج في قراءتها.
ولهذا يقول ابن حبان لعلنا قد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ. قال الذهبي كذا فلتكن الهمم، هذا مع ما كان عليه من الفقه والعربية والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف. قال أبو حاتم الرازي، هذا بواسطة أنقل، قال أبو حاتم الرازي لابنه عبد الرحمن يا بني مشيت على قدمي في طلب الحديث أكثر من 1000 فرسخ. يمشي على قدمه. الفرسخ كم يا أخوان؟ نعم، الفرسخ 3 أميال، والميل حوالي 1.6 كيلو مثلا، يبقى 3 في يعني 5 وي في 1000، احسب بقى كم يعني لو احسب ما قلنا 5، قلنا 5.5، حتى 5.5 كيلو في 1000 بكم؟ 5.5 يعني كم كيلو؟ 5.5 دي تطلع كم يعني؟ هذا على قدمي، هذا يمشي على قدمي مجموع يعني ما ماشيه، وطبعا لم يكن المشي على طرق مرصوفة، يعني إنسان ممكن يذهب من هنا إلى بلده على هذه الطرق الممهدة، والحمد لله فضل من الله في نعم طرق ممهدة وسريعة، وصرنا نمشي المسافات الطويلة في أقصر كذا، لكن فين الهمم؟ مهدة الطرق، لكن هل مهدة النفوس؟ وجدنا السيارات والطائرات، لكن وجدنا الهمم؟ فالمسألة ليست في سيارة ولا في طيارة، إنما المسألة في همة. نعم.
قال سابعا انتقاء كتب القراءة والتدرج في قراءتها، سواء كان ذلك في علم التفسير أو فن الحديث أو علم التوحيد أو علم الفرائض أو علم التاريخ والسير أو غيرها من فنون العلم، في فنون علوم الشريعة. فيبدأ الطالب في كل فن بقراءته متونه مختصراته، ثم ينتقل بعدها إلى مطولاته. فمثلا في علم التفسير.
هذه نقطة مهمة جدا وهي انتقاء كتب القراءة والتدرج في قراءته. ما الكتاب الذي تقرأه؟ هذا لابد أن ترجع فيه إلى شيخك، لأنه سينتقي لك كتابا واحد، أن يكون كتابا سنيا من كتب أهل السنة والجماعة، ما يكون كتاب لأهل البدع، واحد إخواني ولا واحد تبليغي ولا واحد داعشي ولا واحد قاعدي ولا واحد، لا، أن يكون الكتاب كتابا سنيا على منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا الكتاب مهم جدا يا إخواني. بعض الشباب للأسف بيتم اصطياده عن طريق الكتب، بعض الشباب بيتم اصطياده عن طريق ماذا؟ عن طريق الكتب يتم اصطياده، سبب انحراف كثير من الشباب، إما كتاب وإما مقطع مقطع. ولهذا أنا بحضر إخواني من ليس فقط كتب أهل البدع، مواقع أهل البدع، في مواقع تجد يقول لك الدولة الإسلامية، تظن أنت أن الدولة الإسلامية يعني دولة إسلامية دولة داعش وكذا، في مواقع تسمى عندك مش عارف موقع اسمه التوحيد موقع كذا، وتدخل هذه المواقع ويتم اصطيادك، ولهم لسان يا إخواني، لهم لسان ولهم طريقة عرض ولهم كذا وكذا لهم. والشاب إذا كان سطحي ما عنده علم ويحب دينه ويحب أن يبذل لدينه كذا وكذا يتم اصطياده. أصحاب عواطف بدون علوم بدون قواعد، عنده عاطفة وما عنده قاعد، يعني شاب زي مثلا هذا عبد الرحمن مثلا يحب الدين، افتح الموقع يشوف مجازر، بقولك يشوف مجازر المسلمين وفي صور هم بيتداولوها دايما، تلاف أي حاجة في مظاهرة بينزلوها، في الشام بينزلوها، في أفغانستان بينزلوها، وانت تظن انها صور ايه حديثة وانها صور واقعية، هي صور قديمة في اي شيء. اخواننا في فلسطين ويطلع لك صور، هي نفس اللي تلاقيها اخواننا في افغانستان غالبا، هي اللي في افغانستان، هي اللي في فلسطين، هي في الشام، هي في كذا كذا، المهم يلهي بالايه الحماس، وبعد ذلك يقول لك تعالى تريد الشهادة، نعم، ايه الحق بينا بقى، والحزام الناسف موجود، البس حزام الناسف، ولأين أنت ذاهب؟ إلى الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، إيه الإشكالية ما تموت يعني؟ تيجي مثلا عند كمين ولا عند كذا، فجر يا أخي، دول كفار يا أخي، دول كفار، فجرهم، كفار كفار، لما حكمت عليهم أنهم كفار؟ حكمت، ناقشتهم ناقشتهم، عرفت ماذا عندهم، عرفت ماذا عندهم، كيف تلقى الله عز وجل بدم مسلم بريء؟ كيف تلقى الله يا أخي؟ جاء في الأثر عصفور، عصفور مش جندي، مش طفل في مدرسة، مش امرأة بتبيع خضار ولا كذا جاءتها القنبلة، عصفور يقول سل هذا يا ربي لما قتلنا، تصطاد عصفور تعبد به، تعبد بعصفور حتى قتلته، سأسألك يوم القيامة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الحيوان غرضا، نجي نشن على حيوان كده بس من أجل التدريب على النشان فقط، هذا غلط، لكن تصطاد الطائر لتأكله، لكن تصطاد الطائر لتعبد به، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في إيه؟ دخلت النار في هرة حبست، هرة، تدري ما معنى الهرة؟ تدري يا جمعة ما معنى الهرة؟ ما الهرة؟ قطة، قطة يعني مش مسلم، ده قطة، قطة مش مسلم، قطة ما لا عقل، قطة ما لا مشاعر، قطة ما لا أحاسيس، قطة ما عندها زوجة وأولاد، في الجامعة ولا في كذا تفقد عائلة في لحظة، وتلبس أنت الحزام النازف وتظن أنك بذلك تجاهد في سبيل الله. حتى أشوف بعضهم، هذا صفوة حجازي اللي كان بيطلع على القنوات، هذا الإخواني هذا كان بيقول لبعض الشباب، قال له رايح بقى عشان يفجر نفسه، بيقول له سلم لي على سيدنا حمزة، يعني ضامن رايح سلم، قلت يا رب طب انت ما رحتش ليه انت تسلم وخلصنا؟ صحيح، فتنوا الشباب يا اخواني، فتنوا الشباب. ولهذا تجد الأحزمة النسفة من يلبسها؟ هل يلبسها صفوة حجازة او ابنه؟ هل يلبسها أسامة بن لادن او ابنه؟ هل يلبسها ابو بكر البغدادي او ابنه؟ هل يلبسها حماس أو أولادهم؟ يلبسها أبناؤنا نحن الذين ضحك عليهم عن طريق هذه المواقع وعن طريق هذه الكتب التي توزع. لهذا الكتاب، انتقاء الكتاب مهم جدا، الشيخ ينتقي لك الكتاب، الكتاب ينتقيه لك، وأيضا لابد أن يكون الكتاب مناسبا لمرحلتك. هل تبدأ بالأربعين أو تبدأ ببلوغ المرام؟ هل تبدأ بعمدة الأحكام أو تبدأ ببلوغ المرام؟ فالعلم لابد أن تبدأ بالتضرع. البخاري ما بدأ مرحلته وهو صغير، إنما مرحلته شيئا بعد شيء حتى بدأ بهذه المرحلة. كل مرحلة يعني إمكانتها التي تتناسب معه. أبدأ مع طالب لا يقيم لسانه أقول احفظ ألفية ابن مالك أو أشرح له ألفية ابن مالك. نعم.
قال في علم التفسير.
نعم.
قال في علم التفسير يبدأ بقراءة مختصر ابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي وكتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السيدي، وفي فن الحديث يبدأ بحفظ الأربعين النووية ثم بقراءة عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام للحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي، ثم بقراءة رياض الصالحين فبلوغ المرام، ثم يرتقي إلى قراءة الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من كتب السنة المحفوظة الشريفة. وفي فن التوحيد بجميع أنواعه يكون البدء بالأصول الثلاثة وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، وجميعها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك يعقب بقراءة العقيدة الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالطحاوية للطحاوي ثم النونية لابن القيم مع شرحها القيم لمحمد خليل هراس رحمه الله تعالى. وفي فن الفرائض يبدأ بالرحبية ثم الفوائد الجلية ثم النور الفائض ونحوها من كتب هذا العلم. وفي كتب التاريخ والسير يبدأ بقراءة مختصر السيرة النبوية للشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم بأصلها لابن هشام، وهكذا يقرأ ما كتبه ابن القيم في هذا الفن في زاد المعاد، ويقرأ بعدها كبار كتب التاريخ والسير وأشملها البداية والنهاية لابن كثير والكامل لابن الأثير رحمهما الله. وفي فن الفقه يحسن البدء بأداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم كتاب العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل تأليف بهاء الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم.
وأيضا شروط الصلاة وواجباتها وأركانها مع آداب المشي، وهما متنان مهمان جدا جدا في الفقه يبدأ بهما وله مشروحات طيبة. نعم.
قال ثم كتاب العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل تأليف بهاء الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم المقدسي، ثم الإحكام شرح وصول الأحكام.
العدة لبهاء الدين، وأما عمدة الفقه هذه لابن قدامة المقدسي. نعم.
ثم الإحكام شرح وصول الأحكام لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، ثم الروض بحاشيته المذكور.
نعم. فأصول الأحكام بشرحها للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهذا الكتاب ماتع وطيب. نعم.
ثم الروض بحاشية المذكور ثم التدرج،
وهذه حاشية متينة، حاشية الروض المربع وحاشية عظيم. وكما قلنا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كل حواشي الشيخ عبد الرحمن بن قاسم من أهم ما يحرص عليها طالب العلم. نعم. تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم، حواشي الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، شروحات الشيخ العثيمين رحمه الله، تعليقات الشيخ ابن باز. نعم.
ثم تدرج في كتب شروح هذا الفن كالمغني وغيره. وفي كتب أصول التفسير السفير في أصول التفسير لعبد الحكيم محمد سرور، ثم القواعد الحسان لتفسير.
لا، احنا ضد الأسماء هذه اللي غير معروفة بالسنة. عندنا أصول التفسير نبدأ بهذا، أصول التفسير مع القواعد الحسان، أصول التفسير للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، كتاب مختصر وطيب. ثم القواعد الحسان كتاب طيب أيضا للعلامة السعدي، مقدمة شيخ الإسلام، مقدمة متينة. نعم.
ثم القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السيدي، فالمقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي أصول الفقه يبدأ بقراءة نظم الورقات للجويني، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمهما الله، ثم لب الأصول فإرشاد الفحول وغيرها. وفي كتب النحو والصرف يكون البدء بالأجرمية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، ثم ألفية
أيضاً
المالك.
أيضا أصول الفقه يبدأ بأصول الفقه للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ثم أيضا مختصر في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله، ثم ما كتبه الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وكذلك ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام. يعني نحرص أن تكون الكتب المعروفة بمنهج السلف ولأئمة السنة. نعم.
وفي كتب النحو والصرف يكون البدء بالآج الرومية ثم ملحة الإعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام.
الحقيقة أولى من الآج الرومية بعد يعني خبرناها وأخذناها الطرفة. طرفة في النحو هذا كتاب الحقيقة يغني عن الآج الرومية من جهة أن مصنفه عالم سلفي وإمام سلفي، وهو ابن عبد الهادي رحمه الله. ملحة الإعراب طبعا كتاب أو منظومة متقنة جدا. قطر الندى ألفيت ابن مالك. نعم.
قال: وفي كل ذلك يجب على السالك في طريق الطلب أن تكون علاقته بأشياخه قائمة واستشاراته إياهم دائمة، وليحذر أن يكون كتابه هو شيخه، فتكفى تلك طريق الخطر والزلل.
نعم، احذر أن تتعلم من الكتاب، لابد أن ترجع إلى شيخ. هل الطب بيتعلم من الكتب أو من المتخصصين؟ هل الهندسة تتعلم من الكتب أو من المتخصصين؟ هذا بيحصل على كليات ويتدرب في الواقع الميداني، وهذا يحصل على كليات. أي علم، علم الشريعة أولى العلوم أن يؤخذ على يد المتخصصين المعروفين من المشايخ الدارسين، ولا تطلب العلم من كتب. فإن من طلب العلم من كتابه كثر خطأه، ولا شك كثر خطأه وانحرف، لأنك لا تدري عن هذا المصطلح. عن هذا المصطلح في مصطلحات تحتاج إلى من يشرحها لك، من يشرحها لك. يعني خذ على سبيل المثال، يعني أحد الإخوة بعد سؤال الآن يقول بالمناسبة، يعني يقول: ما التفسير الصحيح لقول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن من الكافرون؟ فإن التنظيمات الإرهابية تكفر الحكام لأنهم يحكمون بالقوانين الوضعية، ويقول لك النص واضح، الآية تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن من الكافرون، ويقول هؤلاء طواغيت، وأن الطاغوت هو من كان كافرا، وأن حكمهم حكم جاهلية، وأن حكم الجاهلية كفر، وأن حكم الجاهلية كفر. فبالتالي يأخذون مثل هذه الآيات ويكفرون الحكام. طبعا بيبدأ بتكفير الحاكم. طيب كفر الحاكم، يبقى أعوان الحاكم الحكومة. طب كفر الحكومة، يبقى المجالس التشريعية زي مجلس الشعب وكذلك مجلس الشيوخ وكذا. ثم بعد ذلك يكفر المنتخبين، المنتخبين، لأن كونك أنت تختار وتختار عضو ولا شيء يبقى أنت كافر، لأنك أنت مقر بهذا. طيب وثم يكفر المحاكم، ثم يكفر المتحاكم. إذن من الذي يبقى في المجتمع المسلم؟ هم. طيب فهل يا ترى الآية تدل على ذلك؟ أنت لو قرأتها وحدك، لو أنت بتقرأ في الكتب وحدك، هتقرأ الآية تقول فعلا هذا نص صريح، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يبقى كافر على طول مباشرة، لأن الآية بتقول هذا، فأولئك هم الكافرون، الله جعله كافرا، كيف لا تكفره أنت؟ لأن هذا لم يدرس ويتم اصطياده. لو قل لأي شاب هذه الآية وهو محب للدين ومحب لكذا هيستجيب مباشرة، صح إخوان؟ لكن حينما ترجع إلى الشيخ سيعلمك الشيخ أن الكفر الوارد في النصوص الشرعية الكفر كفران، في كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام وبالتالي لا يكون صحيح مسلما، وفي كفر أصغر. الله قال ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر. وبالتالي أنت دلوقتي بتكفر الحاكم من يحكم غير أنزل الله، لأن الله بيقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون. طب ما احنا بنكفرك لأنك قتلت، والنبي يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ما هو انت كافر بنص السنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طب ما انت ضربت رقبه هذا الجندي او هذا كذا، يبقى انت اذا تكون كافرا ايضا. النبي قال ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. لكن الشيخ سيعلمه إيه؟ لا طبعا بالشرط يكون شيخ سني، مش شيخ إخواني ولا شيخ داعش تبقى مصيبة سودة. أي شيخ ينتسب إلى جماعة لا يجلس إليه، أي شيخ نزل ميادين وعمل مظاهرات وخرج على السياطين لا يجلس إليه، أي شيخ في جماعة، أي شيخ في جماعة، أي شيخ نزل ميادين وخرج على السلاطين فإنه ماذا؟ فإنه لا يجلس إليه، لا يجلس إليه. طيب فإحنا عندنا الكفر يا إخواني كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة، وبالتالي فهل الكفر في الآية هو الكفر المخرج من الملة؟ نرجع إلى كلام أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما ولا يعلم له مخالف وابن مسعود وغيرهما، فسروا الكفر بماذا؟ بما يخرج عن الملة؟ قالوا ليس كفرا بالله ورسوله. وقال أئمة التابعين كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وجميع أهل السنة في كتب أهل السنة والجماعة فسروا الآيات ليس بالكفر الأكبر المخرج من الملة. فهمت يا ولدي؟ فهمت؟ يبقى إذن طب نيجي لفظة الطاغوت، هل الطاغوت تساوي الكافر؟ هل الطاغوت تساوي الكافر؟ الطاغوت ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع، أي واحد يتجاوز الحد الشرعي بيسمى ماذا؟ بيسمى طاغوت، بيسمى طاغوت. الذي يتعصب لشيخ هذا من الطاغوت، لأنه تجاوز في حد الايه؟ الاتباع، اتبع الشيخ في مخالفة النص. فليس يلزم من لفظة الطاغوت الكفر ولا من لفظة الجاهلية، أفحكم الجاهلية لا يلزم من لفظة الجاهلية الكفر أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لما عاير رجلا بأمه قال إنك امرؤ إيه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كفر أبا ذر؟ معرفة المصطلحات دي تحتاج إيه؟ تحتاج إلى عالم. ولهذا احنا بنقول لا يحارب الفكر إلا بفكر، وأقصد بالفكر يعني الأصول الشرعية، الأصول الشرعية. ولهذا علماء السنة، علماء السنة مش بدافع عن دولة، أو يقول لك دوما الجماعة دول تبع عم الدولة، عم دول بيقبضوا عشان يتكلموا في الحاكم، لا، هم أمن الدولة، أمن الدولة مش الجندي يا أخوان فقط، أمن الدولة مش رئيس الجمهورية، أمن الدولة مش حاكم، أمن الدولة هي أمنك أنت، أنت أمن دولة وأنا أمن دولة، وكل واحد يحافظ على دولته ويحافظ على كيانها ويحافظ على الأمن فيها، لأن هذا المتفلت مش بيقتل الجند فقط، بيقتل ابني. هؤلاء والله يا أخواني لو ذهب الأمن وتمكن هؤلاء والله سيبدأون بأئمة المساجد، دول معروفين أخواني، دول اللي بيخالفهم في المنهج على طول. انت عارف ان انت عندك أشر من الرئيس نفسه، أشر من الحكومة. ليه؟ لأنك أنت الذي تؤثر في فكر الناس فلا يستجيبون له. وقد يقول بس شيخ يعني مش معقولة يعني يبقوا يدقون كده ويقتلوك، ولا مثلا هيقولك مثلا ده انتوا يعني لا ده اكيد ده حافظ القرآن ازاي نقتله؟ ها وعثمان بن عفان ما كانش حافظ القرآن، وعلي بن ابي طالب ما كانش حافظ القرآن. ابن عمر يقول كنا نقول ان هذه الآية امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كنا نقول انها في عثمان، اعبد الناس في زمان عثمان بن عفان واقرأ الناس القرآن. قتل عثمان ولا ما قتل؟ طب من الذي قتل عثمان بن عفان؟ اليهود ولا النصارى ولا المجوس؟ مسلمون زي بيت المقدس كده. من الذي قتل علي بن ابي طالب الذي قال فيه النبي علي في الجنة؟ النبي قال علي في الجنة. من الذي قتله؟ اليهود ولا النصارى؟ لا اليهود ولا النصارى، قتله مسلم يحفظ القرآن. فإذا المسألة خطيرة خطيرة، لازم يواجه هؤلاء بالفهم الصحيح، بالفهم الصحيح. وحرب الإرهاب يا أخواني مش الإرهاب الوحش، الإرهاب الإرهابيين الوحشين، الكلام ده ما بيعملش حاجة. هتجد ناس يقول لك الإرهابيين حلوين، لا، احنا مش طالعين نشتم في الإرهاب، مش تشتم الإرهاب، انت لابد تواجه الإرهاب بالقواعد بالعلم، زي ما هم تنظيم قاعدة لازم تكون انت تنظيم قاعدة، بس هم قاعدتهم بالصاروخ وانت تبقى قاعدتك بالايه؟ بالعلم، دي اقوى من الصاروخ. صحيح لازم في قواعد، انما الارهاب الوحش، يعني بسمع بعض الناس يبعث التلفزيونات مثلا من المشايخ او العلماء لكن الارهاب والارهاب الوحش والارهاب ليس له وطن والارهاب مش عارف ايه والارهاب ايه، الكلام ده ما بيغسلش الفكر، الكلام ده لا يغير القناعات. انا عايز افسر له الآية اللي هو كفر بها الحاكم، عايز اجيبها له من تفسير الصحابة والتابعين انه لا يكفر بها الحاكم، انما انا هقوله الارهاب الوحش، الارهاب قليل الادب، الارهاب لا، لازم تواجه الارهاب بالادلة بالقواعد بالقواعد. لازم المساجد تنتشر في محاربة هؤلاء بالعلم، مش بقى مثلا تبقى خطبة نظامية والإرهاب وهؤلاء الذين قتلوا إخواننا وجنودنا وهؤلاء الذين كيف هانت عليهم، كيف الكلام ده، ما فيش وقت، الكلام ده ما فيش وقت، لازم أدلة، لازم قواعد، لازم نعرفهم إن ده غلط، ليه ده لا يجوز، ليه، ما الأدلة، الأدلة اللي بيستدلوا بها كيف تبطلها يا اخواني. الان الدول لما بتحارب الجيوش الاسلحه هي ايه؟ هو احنا دلوقتي اما يجي مثلا يهودي يعتدوا علينا هنقف على الجبهه ونقول اليهود وحشين؟ يا وحشين يا يهود يا وحشين، كل واحد احنا عندنا 100 مليون مصر واكثر، يا وحشين يا وحشين، ما ينفعش. احنا عايزين الاسلحه الايه؟ الحديثه، الحديثه اللي تواجه ماذا؟ تواجه العدو. انت محتاج السلاح، مش محتاج تشتم، مش محتاج تشتم، انت مش معقول. شوف العالم كله بيعمل ايه، العالم بيأثر على بعضه، العالم بيستعمل اسلحة وبيستعمل خطط، اهو نفس الارهاب كده. الارهاب ما ينفعش تقول الارهاب الوحش، يطلع الشيخ تشكر يا عم الشيخ، بس انت ما عليكش حاجة، انت ما عليكش حاجة، انت بتشتم الارهاب. لكن الارهاب ده، الارهاب ده ليه اصول، ليه اصول. زي اذكر الجماعه بتوع حادث الواحات كانوا جايين 17 واحد كده من على ليبيا جايين يحاربوا دوله، المهم الامن طبعا قتلهم جميعا الا واحد. ففي لقاء تلفزيون عملوا، لقاء تلفزيون مع مين؟ مع اللي باقي منهم ده. فكان المذيع بقى طبعا قاعد طول الحلقه يقول ايه، طول الحلقه يعني، وانت بتقتله كده بيجي لك نفس تاكل، يعني بيجي لك نفس تنام؟ قال له في ايه، يجي له نفس تنام. يا اخوانا وقتل ابو جهل، بالله عليك انت لو بتحارب الكفار وقتلت ابو جهل هيجي لك نفس تنام؟ ده انا هنام وانفخ بطن، انا قتل ابو جهل اصلا، انا قتل ابو لهب، انا لما قتل ابو لهب يجي لي نفس انام؟ ها، ده انا هنام اسبوع. هو عنده ده ابو جهل، اللي قتله ده ابو جهل، اللي قتله ده ابو لهب، يبقى هيجي له نفسي ياكل وهيجي له نفسي. يبقى انا دور اعمل ايه يا اخواني؟ ما دوري؟ دوري ان ابين له ان هذا مسلم، ليس ابو جهل وليس ابو لهب، هذا مسلم، هذا مسلم له حقوق. بما كفرت، بما كفرت؟ قال لك يا شيخ قال الكفر، قال كلمه كفري، ليس كل من قال كلمه كفريه يكون كافرا، لابد أن تقيم الحجة عليه وتبين له أن هذه الكلمة كفر. نعم نعم،
كلام سيد قطب في الذين قتلوا عثمان.
نعم،
قال سيد قطب وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر ولكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت ثورة من روح الإسلام.
كانت
ثورة.
ثورة. كانت ثورة. شوف سيد قطب بيمدح سيد قطب. القطب المشترك بين التنظيمات الإرهابية. سيد قطب أساس كل شر. سيد قطب حسن بنا أساس كل شر في التنظيمات. أيمن الظواهر بتاع تنظيم القاعدة بيقولك إن ده القدر المشترك بين التنظيمات الإرهابية. كله أخذ من سيد قطب. بيمدح مين؟ بيمدح قتلة عثمان وأن هذه الثورة قد انبثقت من روح الإسلام. لكن في فائدة بقى، في فائدة استفدناها من سياق سيد قطب بن إسلام، إن عبر عنها بفورة بالفاء. ده تعبير مين؟ تعبير الحويني. تعبير الحويني، الحويني كان بيقولك دي مش ثورة، دي فورة. فورة، نعم. ولهذا هل الحويني عارض الثورة؟ الحويني لا يعارض الثورات، وإنما كان الحويني يؤزز لهذه الثورات. وقال في كلام له الناس تقول المشايخ غيروا. المشايخ ايه؟ غيروا. كان زمان يقولك المظاهرات حرام، ودلوقتي بيقولك المظاهرات بعد حلال. فقال المناطق اختلف، الزمن اتغير. كان زمان المظاهرات بيقضى عليها فورا فكانت حرام فيها مفاسد، انما المظاهرة ديت ابهرت العالم. يعني ما عندوش اشكالية ان المظاهرة لو تتكرر تاني ما فيش مشكلة. فلهذا هو عبر نفس تعبير سيد قطب، نفس تعبير سيد قطب نسميها ايه؟ فورة. سيد قطب هنا يقول فورة، فكانت فورة، نعم، من انطلقت من روح الايه؟ انطلقت من روح الإسلام. يبقى إذن اختيار الكتاب لطالب العلم مسألة مهمة جدا، نعم، ولا تعتمد على الكتاب، لا تعتمد على الكتاب، إنما تعتمد على ماذا؟ على العالم المتخصص. ينفع يا إخواني واحد ممرض يعمل عملية ولا بيبقى مساعد؟ طب ينفع واحد عامل على الباب بيمسح وينظف يبقى معاون يبقى يعمل عملية؟ في واحد واقف على الباب يمسح، وفي معاون ممرض يدري الطبيب، وفي طبيب يقوم باجراء العمليه، ومش اي طبيب، في طبيب مساعد، انما في استاذ شيخ، شيخ صار عنده 40 سنه 50 سنه بيعمل عمليات حساسه. نعم.
قال وليحذر ان يكون كتابه هو شيخه، فتلك طريق الخطر والزلل ومظنة فحش الخطأ والغلط. وقديما قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، والمعنى أن من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، وما ذلك إلا لأن الأصل في أخذ العلم هو تلقيه من أفواه ذويه، إذ العلم بمنزلة الصنعة وحملته بمنزلة الصناع، ولا بد للجاهل بصنعة ما عن عالم بها يعلمه إياها، والله أعلم.
شوف يا أخوان الخزي، أنتم شاهدتم شهادة محمد حسين يعقوب ومحمد حسان في المحكمة، شباب قتل من قتل من جنودنا. القاضي يسأل محمد حسين يعقوب أن يوجه كلام لهؤلاء، أن يعالج الفكر هذا. محمد حسين يعقوب اللي بقاله 40 سنة يدعو، لكن لم يكن يدعو على علم وعلى بصيرة. فعندك شباب أمامك، الشباب دول بيقولوا احنا تربينا على كلام محمد حسين يعقوب ومحمد حسان، والقاضي يقول له اتكلم يا شيخ محمد، اتكلم وينصح، السقف ايه؟ مفتوح، اتكلم. ماذا يقول محمد حسين يعقوب لما يسأل عن الفكر التكفيري والسلفية التكفيرية كما يقولون كذا؟ يقول اسألوا أصحابها عنه. لم يتكلم الرجل، لم يرد، لم يبين، حتى قال انا بتاع الصلاه على النبي، بس انا راجل خدت مش عارف ايه عن ابويا وانا بتاع الصلاه على النبي وخلاص. لا تكلم في فكر، ولا تكلم في مسائل الجهاد، ولا تكلم في الرد على هذا الفكر لم يتكلم عنه، فكيف يربون على هذا؟ نعم، الله المستعان.
قال ثامنا الرحلة في الطلب. إن الرحلة في طلب العلم الشرعي الشريف طريق مألوف لسلفنا الصالح وكل من تأسى بهم في محبة العلم وإجلال العلماء وعمل في وإجلال العلماء وعمل مجيد كثر التنافس فيهم منهم طمعا في الوعد الصادر ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه البخاري وغيره عن أبي الدرداء. وفي رواية: ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه، وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وتقدم حديث صفوان بن عسال الذي قال فيه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم، فقال: مرحبا يا طالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يلمسوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب.
ولهذا الله عز وجل ما ذكر طلب الزيادة في القرآن عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا في طلب العلم، فقال: وقل رب زدني علما، ما قال زدني مالا ولا زدني جاها، إنما قال زدني علما. العلم هو النجاة، وهو أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه. يكفي أن النبي قال في حديث أبو هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم.
ففي هذه النصوص الكريمة وما في معناها ترغيب عظيم في الرحلة في طلب العلم، وتشويق كريم باعث على الصبر على تجسم المصاعب في سبيل نيله، إذ به تحيا القلوب والأرواح فتعرف إلهها العظيم وفاطرها رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، فتفرده بالعبادة وحده دون سواه مخلصة له الدين، وترجو ثوابه وتخشى عقابه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ولقد عرف سلفنا الأوائل وأتباعهم من أولياء الله قدر الرحلة في طلب العلم، فرحلوا رجالا وركبانا في طلبه غير مبالين ببعد المكان ومشقة السفر، وذلك دليل على مدى فهمهم لعظم شأن العلم، وأن أمم الأرض لا يطيب عيشها ولا تصفو حياتها ولا تبصر طريق مرضات خالقها ومولاها إلا بالعلم الشرعي الشريف، وبدونه لا طيب للعيش ولا صفاء للحياة ولا معرفة لطريق الحق الموصلة إلى الله. فهذا أبو أيوب الأنصاري رحل من المدينة إلى مصر ليسمع حديثا واحدا من عقبة ابن عامر، فلما وصل مصر خرج إليه عقبة فقال له أبو أيوب: حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما على خزيه ستره الله يوم القيامة. فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة ولم يحل رحله.
يعني رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر ليسمع حديثا واحدا من عقبة بن عامر، ولهذا الرحلة في حديث واحد هذه تكررت عن السلف. جابر بن عبد الله يرحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث، أبو أيوب الأنصاري يرحل إلى عقبة بن عامر في حديث واحد، هذا كله تقدير العلم. فلا بد أن تكون الرحلة ركيزة في حياة طالب العلم. لازم. البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 شيء في حجاز ومكة وكوفة وبصرة وبغداد. نعم.
ورحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام ليسمع حديثا واحدا من أخيه عبد الله بن أنيس. قال جابر: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم.
ما صدق أن يكون إلا على الباب هذا جابر بن عبد الله. نعم.
فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما. قال: فقلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك وأنا الديان، ولا ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى
يقتصه منه
ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما. قال بالحسنات والسيئات.
نعم يعني يكون الحساب يوم القيامة ليس بالدرهم والدينار. فلان له مظلمة عند واحد ليس يسدده بالدرهم والدينار وإنما يسدده بالحسنات. إنما هي الحسنات والسيئات. أن لي مظلمة عندك ولم تردها إلي سأخذها منك يوم القيامة، لكن سأخذها من ماذا؟ سأخذها من حسناتك. حتى إذا فنيت حسناتك ولم يعد لك حسنات أخذت من سيئات من ظلمته فطرح عليك فطرحت في النار. نعم.
هذا يا أخي، وكم للعلماء الأجلاء من رحلات في الأقطار من أجل طلب العلم والتوسع في فنونه والتدوين لكتبه والبحث عن أوعيته من في مشارق الأرض ومغاربها. تحدثت عن ذلك كتب التاريخ والتراجم بما لا يزاد عليه. وامتدت الرحلات من عصر الصحابة الكرام رضي الله عنهم كما رأيت إلى عصرنا هذا، وقد كثرت الرحلات في طلب العلم في عصرنا أيضا إلى مؤسسات العلم الممثلة في الجامعات التي تعنى بتعليم الشريعة الإسلامية ووسائلها، وما أكثرها في مملكتنا هذه ولله الحمد.
وذكر رحمه الله تعالى المؤسسات التي تدرس الطلبة تدرس العلم في المملكة. طيب التاسع،
المذاكرة مع ذوي الكفاءات العلمية.
نعم، مما ينبغي على طالب العلم أن يعنى به المذاكرة مع ذوي الكفاءات العلمية، أي مع الطلبة المتقدمين حتى تنتفع بهم وينتفعون بك. نعم.
قال إن المذاكرة مع ذوي الكفاءات العلمية وأصحاب السمت الحسن والخلق العظيم طريق جيد من طرق التحصيل العلمي، إذ فيها تقوية للذاكرة وشحذ للذهن وتعويد على المناظرة الهادفة إلى إبراز الحق في ثوبه النقي وصورته المضيئة ورد الباطل بأوضح عبارة وأقوم دليل، غير أن المذاكرة إذا تحولت إلى جدل مذموم وصلف علمي ومشادة بين أصحابها بحيث يحرص كل فرد منهم أن يكون هو الغالب فإنها ستفضي بهم والحالة هذه إلى ضار غير نافع ومغرم بدون مغنم. وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
نعم، المذاكرة والمدارسة والمباحثة لكن بخلق طيب وحرص على المباحثة بالأدلة الشرعية ليس بالجدال العقيم. نعم. عاشرا،
تنظيم المكتبة المنزلية وإن قلت كميتها، وذلك أن تنظيم المكتبة المنزلية باختيار
الكتب. نعم، تنظيم مكتبتك. كيف تكون مكتبة سليمة صحيحة؟ ليس تكوين المكتبة يا إخوان بكثرة الكتب، وإنما تكوين المكتبة بنوعية الكتب وأولويات الكتب والمؤلفين والترتيب الذي يتفق مع شجرة العلم. فكل علم له شجرة لابد أن تتعرف عليها وتأتي بالكتب في هذا الباب. نعم.
قال وذلك أن تنظيم المكتبة المنزلية باختيار الكتب أولا وتنويعها ثانيا وترتيبها المكاني بأسهل طريقة اصطلاحية ثالثا، كل ذلك يهيئ لطالب العلم طريق التحصيل ويبعث في نفسه الرغبة في القراءة الدائمة المرتبة فيصبح كأنه متتلمذ على عدد من الأشياخ غير قليل. وهذه الطريقة أعني التتلمذ على الكتب مع الرجوع فيما يشكل من مسائل العلم إلى أشياخه قد سلكها كثير من العلماء. أذكر منهم على سبيل المثال الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، فإنه ليس له إلا شيخ واحد هو عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمهما الله، علما أن الوقت الذي جلس فيه للتدريس كان قصيرا.
ليس له إلا شيخ واحد، لأن شيخ حافظ الحكمي مات يا أخواني وله 35 عاما. كل هذا الميراث الذي ترك والكتب والتصنيف والدقة في العلم 35 سنة يا أخوان، مات مش بدأ الطلب، توفي رحمة الله عليه ولو 35 سنة عاما. نعم.
ولكن الشيخ حافظ عمد إلى تنظيم مكتبته تنظيما محكما وتتلمذ على كتب التوحيد وكتب التفسير والحديث والفقه والأصول والتاريخ والأدب والنحو وغيرها من كتب الشريعة ووسائلها حتى اكتمل لديه رصيد عظيم من مقومات التأليف، فأثر بمؤلفاته كثيرا من العلوم والمعارف نظما ونثرا على الرغم من قصر عمره، حيث فقده العالم الإسلامي وهو في ريعان شبابه عام 77 و300 ألف، فقد وفاه الأجل وعقب أداء مناسك الحج كلها، وصلي عليه في حرم الله الآمن، وشارك في تشييع جنازته الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الحادي عشر: التعود على الكتابة الإنشائية في بحوث نافعة معينة، يضع طالب العلم لها الخطة ويشرع في الكتابة فيها بعد مراجعة الكتب التي تعنى بأبحاث الموضوع، إذ إن أي بحث يقوم به صاحبه بدون الرجوع إلى مصادره فإنه لا يتحقق له المطلوب، ولا يأتي فيه بما يشفي الغليل، بينما إذا رجع الباحث إلى مصادر بحثه وقلب صفحاتها واطلع على مسائلها وارتوى من نميرها العذب، فإنه يكون بهذا الصنيع قد فتح لنفسه بابا عظيما من أبواب الطلب، واختط طريقا واسعا من طرق التحصيل. وقد تكون الكتابة تحقيقا لكتاب ما سواء كان مخطوطا أو مطبوعا، وهي لا تقل أهمية عن شق طريق نافع مفيد لطلب العلم عن الكتابة في موضوع خاص، لأن المحقق لا يستطيع أن يقدم خطوة أو يؤخر أخرى إلا بعد الرجوع المطمئن إلى المصادر المعتبرة التي لها علاقة بالكتاب المراد تخريج نصوصه وتحقيقها. وإنني لا أكتم على القراء الكرام شيئا يحسن بيانه، ذلك أنني عندما أنهيت الدراسة الجامعية ومارست عملية التدريس برهة من الزمن، كنت لا أعرف كيفية تخريج النصوص الحديثية من مصادرها ولا الحكم لها أو عليها، وعند ذلك شعرت بأن الجهل بذلك نقص كبير في حق طالب العلم، فتتلمذت على كتب علماء هذا الفن الذين لهم باع طويل فيه، فاتضحت لي الطريق نوعا ما، وبدأت أكتب في مواضيع معينة فأورد النصوص الكثيرة التي تستدعي التخريج والتحقيق، فبدأت أطبق ما درسته نظريا تطبيقا عمليا، فاتضحت لي الرؤية واتسعت الطريق بقدر ما. الثاني عشر: السماع لدروس العلماء وفتاويهم. قالت: نعم، إن السماع لفتاوى العلماء ودروسهم وخطبهم وندواتهم ومحاضراتهم، سواء كان ذلك على الطبيعة المعروفة أو بواسطة الأجهزة الحديثة، فإنه يعتبر طريقا نافعا في طلب العلم، لا سيما ممن لا يقدرون على الاستفادة من كتب العلم ولا على الرجوع إلى مصادر الفتوى وكتب الثقافة الإسلامية العامة.
فإذا لم يكن في بلدك علماء ولا تستطيع الرحلة، فاستمع إلى كلام العلماء، لكن كما قلنا العلماء الموثوق بهم أهل السنة والجماعة، تستمع إليهم، ولهم شروحات صوتية ولهم كذا، حتى لو عندك الشرح مفرغ موجود ومطبوع، لا تستغن عن سماع الشرائط، لأن للسماع فائدة أخرى: طريقة تعبير الشيخ، تعامل الشيخ، أداء الشيخ، كل هذا أن تستفيد منه. يعني لو موجود مثلا شرح الشيخ العثيمين، الشرح الممتع صوتيا، لا تكتفي بالمفرغ فقط، هتجد طريقة أخرى ومذاقا آخر للسماع، ولو جمعت بين السماع وبين الاطلاع هذا يكون جيدا، بالإضافة إلى أنه قد يحصل حال التفريغ، حذف أشياء تكون مهمة. نعم.
وذلك بسبب ضعف مستواهم العلمي أو دنياهم الصارفة لهم عن التفرغ لطلب العلم الشريف. هذه أهم الطرق الصحيحة لطلب العلم في حدود معرفتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين.
الحقيقة الشيخ صبر في جواب هذا السؤال، بما يصح الحقيقة أن يكون جوابا علميا عمليا، يعني فورا تطبق. طيب، إذن خلاصة هذا الجواب في مسألة طرق الطلب وكيفية الطلب في هذا، خلاصة جواب الشيخ في هذا الباب: ما هي الطرق الصحيحة في الطلب وماذا على طالب العلم؟ الشيخ وضع 12 عنصرا في هذا الباب، نراجعهم معا. العنصر الأول: الإخلاص لله تعالى، أن الإنسان يقصد وجه الله عز وجل بطلب العلم، أن ينفع نفسه وأن ينفع أمته وأن ينفع الناس، وأن يتعاون مع الناس على البر والتقوى، وأن يتقرب بهذا العلم إلى الله عز وجل. يبقى أولا الإخلاص، ثانيا نرتب: اختيار المعلم الذي تعلم منه. طيب، وضع الشيخ عدة أسس لاختيار المعلم. من المعلم؟ ها، أن يكون على عقيدة صحيحة، أن يكون على منهج صحيح، وأن يكون على منهج سديد. لأن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب اثنين، نعم، غزارة علمه ورسوخه. ثلاثة، خشيته الله عز وجل. لابد أن يكون المعلم يعمل بعلمه ويخشى الله سبحانه وتعالى، لا يتاجر بعلمه وإنما يخشى الله عز وجل، ولهذا لا يتكلم في ديننا إلا بعلم. طيب المسألة الثالثة، العناية بالقرآن الكريم، نعم، تلاوة وعمل وتعبد ودراسة. الرابع، ها، الرابع العناية بالسنة، العناية بالحديث النبوي والعناية بالسنة، لأنها المصدر الثاني من مصادر التشريع. طيب خمسة، نعم، جمع الفوائد كيف؟ ها، الخامس، ها، قبل علوم الهم. الخامس ايه؟ العناية بعلوم الآلة، علوم الآلة. السادس، علوم الهمة. السابع، انتقاء الكتب. الثامن، الرحلة. التاسع، المذاكرة مع كفاءة علمية. العاشر، ترتيب المكتب. الحادي عشر، الكتابة، كتابة أبحاث. الثاني عشر، السماع لدروس العلماء وفتواهم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الرسالة دي اهتموا بها جدا يا أخوان، هذه الرسالة اهتموا بها، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.